مشاهدينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله. لقاء جديد يجمعنا فيكم وبرنامج لقاء على الثراء، ودائما مع ضيوفنا الكرام ومواضيع بإذن الله تهم الفرد والأسرة والمجتمع. اليوم إن شاء الله حديثنا راح يكون عن موضوع دائما نحتاج أن نذكر أنفسنا فيه، وهو عن الأمانة. وحديثنا إن شاء الله اليوم عن أهمية هذه الأمانة في الدين الإسلامي، راح يكون ضيفنا إن شاء الله فضيلة الشيخ حسين المويزري الباحث في الدراسات الإسلامية. طيب بداية باسمكم ورحب بضيفنا الشيخ حسين، حياك الله وسعداء بلقائك.
الله يحييك، يا مرحبا فيك.
حياك الله شيخ حسين. حديثنا عن أهمية الأمانة، وكنا طبعا نحتاج إلى أن نذكر أنفسنا ونعرف أكثر يعني هذا الخلق العظيم وهذه الصفة. لذلك نبدأ بالحديث حول نعرف المشاهد الكريم بأهمية الأمانة في الدين الإسلامي، ولو نذكر ما هي الأمانة وأهميتها في الإسلام.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأشكر الله أولا أن يسر لنا هذا اللقاء، ثم أشكر الإخوة القائمين على هذا البرنامج، وأسأل الله عز وجل أن يبارك في جهودهم وأن يجعل هذا اللقاء حجة لنا لا علينا.
اللهم آمين.
هذه الأمانة لها أهمية في دين الإسلام وشأنها عظيم، والأمانة مأخوذة من الأمن، والأمن ضد الأمن الخوف، وضد الأمانة الخيانة. ونحن نذكر الضد لنبين هذا الشيء، كما قال المتنبي: وبضدها تتبين الأشياء. والأمانة عرضها الله عز وجل على مخلوقاته العظيمة، عرضها الله تعالى على السماوات، والسماوات من مخلوقات الله العظيمة التي تدل على عظم قدرة الخالق سبحانه وتعالى. والسماوات سبع سماوات، بعضها فوق بعض، والسماء الأولى تسمى السماء الدنيا التي تلي الدنيا، ما بينها وبين الأرض مسيرة 500 سنة، مسافة عظيمة. وما بين السماء الأولى والتي تليها مسيرة 500 سنة، وكثف كل سماء مسيرة 500 سنة، وما بين كل سماء وسماء مسيرة 500 سنة. فهذه السماوات التي بعضها فوق بعض، قال الله تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات، وقال الله تعالى: الذي خلق سبع سماوات طباقا. هذه السماوات عرض الله تعالى عليها الأمانة عرض تخيير لا إلزام، أي إذا قبلت الأمانة هي مخيرة بين قبول الأمانة وبين رد هذه الأمانة. فإذا قبلت الأمانة يجب عليها أن تؤدي هذه الأمانة، ويكون لأدائها للأمانة أجر وفضل عظيم عند الله عز وجل. وإذا ضيعت الأمانة بعد قبولها فيكون عليها الوزر العظيم. فعرض الله تعالى هذه الأمانة على السماوات، فآثرت السماوات السلام على حمل الأمانة، خافت ووجلت. ثم عرض الله تعالى هذه الأمانة على الأرض، والأرض سبع أراضين كالسماوات، السماوات سبع والأراضين سبع، بعضها فوق بعض، قال الله تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، أي سبع أراضين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من ظلم قيد شبر طوقه من سبع أراضين، أي من ظلم قيد شبر فيطوق يوم القيامة من سبع أراضين، من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أراضين. فالأرض ما فوقها له حكم ما تحتها، فهذه الأرض سبع أراضين، قال النبي صلى الله عليه وسلم، كما من حديث أبي سعيد الخدري قال الله تعالى لموسى مبينا فضل لا إله إلا الله: لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري، والأراضين السبع في كفة، ولا إله إلا الله في كفة، مالت بهن لا إله إلا الله. فبين أن السماوات سبع والأراضين سبع. عرض الله تعالى هذه الأمانة على هذه الأرض وهي من مخلوقات الله العظيمة التي تدل على عظم قدرة الله عز وجل. وكثير ما يذكر الله عز وجل في كتابه الكريم السماوات والأرض ليبين عظم قدرته للناس ويتأمل بهذه الآيات العظيمة. وهذه الأرض وما تحمل في بطنها من مخلوقات وما تحمل على ظهرها من مخلوقات عرض الله تعالى عليها الأمانة عرض تخيير لا إلزام. فآثرت السلام خافت ووجلت من حمل الأمانة وآثرت السلام على حمل الأمانة. ثم عرض الله تعالى هذه الأمانة على الجبال والجبال كذلك من مخلوقات الله العظيمة التي تدل على عظم قدرة الخالق سبحانه وتعالى. وكثير ما يذكر الله تعالى في كتابه الكريم الجبال حتى نتعظ وننظر إلى آيات الله ومخلوقاته. قال الله تعالى مبينا خلق هذه الجبال التي جعلها على الأرض كي لا تتحرك بنا هذه الأرض كي لا تميد بنا أي لا تتحرك. قال الله تعالى وألقى في الأرض رواسي أي جبال كي لا وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم أي حتى لا تتحرك بكم هذه الأرض. عرض الله تعالى هذه الأمانة على هذه الجبال عرضها على الجبال فآثرت السلام
سبحان الله
خافت ووجلت. ثم عرض الله تعالى هذه الأمانة على الإنسان وهو آدم عليه السلام فقبل الأمانة وآثر الغنيمة قبل هذه الأمانة. وبين الله تعالى في كتابه هذا الكلام قال الله تعالى إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها أي خافت ووجلت
وحملها الإنسان
وحملها الإنسان
الله. من الوقفة شيخ حسين
وحملها
الإنسان
نعم. وهو آدم وذريته إنه كان ظلوما جهولا أي جنس الإنسان وإلا من الإنسان الأنبياء والرسل
لا شك
والصالحين والأولياء ولكن جنس الإنسان في منهم الظالم والجهل إنه كان ظلوما جهولا. والجهل هنا يراد به ضد الحلم لا الجهل ضد العلم لأن الجهل على قسمين على نوعين جهل يراد به ضد العلم وجهل يراد به ضد الحلم وهذا الذي يعني في الآية وهو ضد الحلم. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنته في الرجل الذي شكى إليه ما يجد من قرابته قال أصلهم ويقطعونني وأحلم عليهم ويجهلون علي أي ضد الحلم يعني يفعل هو الخير لهم وهم يعاملونه بالضد. وقال عمرو بن كلثوم ألا لا يجهل أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين وهو الجهل ضد الحلم. فجنس الإنسان في منهم الظالم والجاهل وإلا منهم الأنبياء والرسل والصالحين. هذه الأمانة تدل على عظم هذه الأمانة أن الله عرضها على مخلوقاته العظيمة فخافت ووجلت ثم عرضها على آدم فقبلها وألزم بأداء هذه الأمانة.
إن شاء الله شيخ حسين راح نكمل معك حول مفهوم الأمانة إن شاء الله ولو نذكر ونعرفها إن شاء الله ما هي الأمانة لكن بعد هذا الفاصل إن شاء الله تعالى. إذن فاصل أحبتنا خلكم معنا في لقاء الأثراء.
الأمانة حث الله تعالى عباده على التحلي بالأخلاق الكريمة الحسنة ومن تلك الأخلاق الكريمة خلق الأمانة فإنه خلق ذو أهمية عظيمة أعلى الله تعالى من شأن ذلك الخلق وأمر بحفظه وذكره في عدة مواضع في القرآن الكريم حيث قال الله تعالى والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون فإن انتشر خلق الأمانة بين أفراد المجتمع وعم بينهم فإن ذلك سيؤدي إلى تماسك المجتمع وقوته. وعلى عكس ذلك، فإن انتشرت الخيانة بين أفراد المجتمع فإن ذلك يؤدي إلى هلاك المجتمع وهلاك الأفراد من خلال انتشار الجرائم بين الأفراد.
رجعنا معكم مشاهدي الكرام في برنامجكم لقاء الأثراء، متواصلين معكم مع ضيفنا الفاضل الشيخ حسين المويزري، وحديثنا في حلقة اليوم عن أهمية الأمانة. شيخ حسين، قبل الفاصل تحدثنا عن الأمانة وعرفناها مثل ما ذكرت تبارك الله فيك، لكن بدنا نعرف ما حكم أداء هذه الأمانة.
أداء هذه الأمانة الحكم أنه واجب، يجب أن يؤدي الإنسان هذه الأمانة، كما ذكرنا أن الله عرضها على مخلوقاته عرض تخيير فخافت ووجلت، ثم عرضها على آدم فقبل هذه الأمانة، وأمر الله تعالى بها في كتابه الكريم والنبي صلى الله عليه وسلم في سنته. قال الله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم. فأمر الله تعالى بها ونهى عن ضدها وهي الخيانة، والأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي عن الشيء أمر بضده. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الترمذي وصححه الألباني، قال: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. فأداء الأمانة حكمه أنه واجب، يجب على المرء أن يؤدي هذه الأمانة. فإذا ضيع هذه الأمانة بصورها فإنه يلحقه بذلك الإثم، يلحقه بذلك الإثم.
شيخ حسين، يعني لو عرفنا أيضا للمشاهد الكريم الأمانة التي ذكرت في كتاب الله عز وجل في القرآن الكريم، هل يراد بها فقط يعني الوديعة، أن تؤدي ما عليك من وديعة كما هو الشائع عند كثير من الناس، أما الأمانة مفهومها وصورتها أكبر من ذلك؟
نعم، للأسف الشديد أن بعض الناس يظن، يتبادر إلى ذهنه إذا ذكرت الأمانة أن هذا خاص بالوديعة، وهذا خطأ. فإن الأمانة أمرها أوسع من ذلك. الأمانة، قال ابن الجوزي رحمه الله في كتابه نزهة الأعين النواظر، قال: الأمانة إذا ذكرت في القرآن يراد بها ثلاثة أمور. الأمر الأول وهو الفرائض، ومنه قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. والأمر الثاني يراد به وهو الوديعة. الأمر الثاني الوديعة وهو الودائع، ومنه قول الله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. والأمر الثالث يراد به وهو العفة، ومنه قول الله تعالى: إن خير من استأجرت القوي الأمين. فالأمانة إذا ذكرت في القرآن يراد بها هذه الأمور الثلاثة. الأمر الأول الفرائض، ويدخل في أولها التوحيد، فالتوحيد أمانة، يجب على المرء أن يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا، ويصرف العبادة لله وحده، التوحيد أمانة. والصلاة كذلك أمانة، والوضوء أمانة،
سبحان الله،
والغسل أمانة، والزكاة أمانة، والصيام أمانة، والحج أمانة، وكل العبادات أمانة تدخل في ذلك الفرائض. وكذلك الوديعة، الوديعة أمر الله تعالى بمن وضع عنده مال أن يحفظ هذا المال وهو أمانة عنده، ويسمى وديعة، ثم يرجعه إلى صاحبه يؤدي هذه الأمانة كما كانت. قال الله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وكذلك من الأمانة العفة، العفة في النظر أمانة، والنظر إلى المحرمات هذا خيانة.
سبحان الله.
لذلك الله عز وجل لا يحب، إن الله يعلم خائنة الأعين. الله تعالى بين في كتابه قال يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فالله يعلم خائنة الأعين وخيانة الأعين بالنظر إلى المحرمات. فالأعين النظر أمانة وصرفه في المحرم خيانة. فهذه يعني من بعض الأمور التي تكون في الأمانة، بخلاف ما يعتقده كثير من الناس ويتبادر إلى ذهنه أن الأمانة خاصة بالودائع. نعم. وهذا خطأ.
يعني شيخ حسين، كل خطيئة أو محرم أو انتهاك تنتهك فيه حرمات الله عز وجل هو خيانة وعكس الأمانة.
صحيح.
كل ذلك.
صحيح. نعم. هذه أمور الأمانة أوسع من
أوسع.
ذلك.
نعم.
ووردت فيها نصوص كثيرة في الكتاب وفي السنة.
نعم.
تدل على فضلها وتدل على عظمها وتدل على محبة الله لها.
نعم. طيب شيخ حسين، يعني الآية ذكرتها قبل قليل، إن عرضنا الأمانة على السماوات الذي ذكرته قبل قليل
والأرض والجبال. نعم. نعم.
هل ما المقصود هنا بالأمانة في هذه الآية الكريمة تحديدا شيخ حسين؟
هذه الأمانة وما تشمل من أمور.
نعم.
إذا أدت هذه الأمانة فيكون لها الأجر، وإذا ضيعت هذه الأمانة فيكون عليها الوزر.
يعني حتى الأرض والجبال والسماوات كانت مكلفة. نعم. بالعبادات وبالفرائض. نعم. وكلها بأمور ذكرتها.
نعم.
نعم.
مكلفة بأمور أمرها الله تعالى بها، مكلفة الجبال والسماوات، مكلفة ببعض الأوامر التي أمر الله تعالى بها. يعني الله أمر الإنسان بأوامر.
نعم.
وأمر هذه الجبال بأوامر، وأمر السماوات بأوامر. لكل مخلوق أوامر أمر بها.
نعم.
خاصة به. فللسماوات أوامر، وللإنسان أوامر، وللأرض أوامر، لكل مخلوق أوامر خاصة به. فالإنسان له أوامر، منها العبادات والصيام والزكاة والحج والعبادات. والسماوات لها أوامر يأمرها الله عز وجل بها، فيجب عليها أن تؤدي الأوامر التي يأمرها الله بها. وكذلك الأرض والجبال، لكل مخلوق أوامر خاصة به، منها ما ذكرها الله تعالى في كتابه والنبي صلى الله عليه وسلم في سنته، ومنها ما لم يذكره الله تعالى لنا ولكن يجب علينا أن نؤمن بذلك.
نعم. طيب شيخ حسين، لو يعني ذكرتم لنا فضائل من يؤدي هذه الأمانة، هناك بلا شك يعني فضل عظيم لأداء الأمانة.
نعم. أداء الأمانة لها فضائل. أن الله عز وجل يحب من يؤدي هذه الأمانة، وامتدح الله تعالى من يؤدي هذه الأمانة، وقال الله تعالى في كتابه الكريم واصفا المؤمنين والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، وقال الله تعالى إن خير من استأجرت القوي الأمين. فالأمانة يحبها الله ويمدحها، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يحب الأمناء من يؤدي هذه الأمانة، وكذلك يحبه الرسول صلى الله عليه وسلم. فمن يحبه الله ويحبه الرسول صلى الله عليه وسلم فليبشر بالسعادة.
لا شك.
ومن يبغضه الله عز وجل ويبغضه الرسول صلى الله عليه وسلم فلا شك أنه في هم وغم ونكد من العيش وضيقة من الصدر. فلذلك كما من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم إن كنتم تحبون أن يحبكم الله ورسوله فحافظوا على ثلاث خصال. يعني ثلاث أمور: صدق حديث، وحفظ أمانة، صدق حديث
وحفظ
أمانة،
وحسن
جوار. هذه الثلاث خصال في هذا الحديث تدل على عظم هذه الأمانة. إن كنتم تحبون أن يحبكم الله ورسوله فحافظ يا عبد الله على هذه الثلاث خصال: صدق الحديث، صدق حديث وهو إذا تحدث الإنسان يصدق في حديثه مع الناس، وأداء الأمانة أن يؤدي هذه الأمانة فإن الله عز وجل يحب الأمناء، وحسن الجوار أن تحسن مع جارك. فإذا كانت فيك ثلاث خصال هذه فإن الله تعالى يحبك ويحبك الرسول صلى الله عليه وسلم، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الذي صححه الألباني في السلسلة الصحيحة.
نعم. إن شاء الله شيخ سرح نعرف بعد هالفاصل إن شاء الله أيضا يعني هل هذه الأمانة ترفع وتضيع، لكن وقفة ورجع إن شاء الله نكمل معك هذا الحوار إن شاء الله. إذا فاصل ورجع لكم، خلكم معنا. حياكم الله مشاهدي الكرام، رجعنا معكم من جديد في برنامجكم لقاء على أثراء، وحديثنا اليوم في حلقة هذا اليوم عن أهمية الأمانة في الدين الإسلامي، وحديثنا متواصل مع ضيفي الفاضل الشيخ حسين الموزري الباحث في الدراسات الإسلامية. حياك الله شيخ حسين من جديد. وقبل هذا الفاصل تحدثنا عن فضائل من يؤدي الأمانة، ولم ننتهي من ذكر بقية الفضائل شيخ حسين، لذلك نكمل إن شاء الله.
نعم. نعم. ذكرنا أن من يؤدي هذه الأمانة فإن الله تعالى يحبه.
نعم.
ويحبه الرسول صلى الله عليه وسلم. الحديث الذي مر معنا. كنتم تحبون أن يحبكم الله ورسوله، فحافظوا على ثلاث خصال: صدق حديث وأداء الأمانة وحسن الجوار. وكذلك من فضائل أداء الأمانة أن من يؤدي هذه الأمانة فهو على خير عظيم، بخلاف ما يعتقده بعض الناس. ماذا يقول؟ يقول إذا حافظت على هذا المال لو أخذت منه شيء سأنتفع منه، من هذا المال. لو أديت هذه الأمانة سيضيع علي شيء من متاع الدنيا. لو خرجت من العمل ولم ألتزم به سأفرح وألهو وألعب. لو حرصت على هذا العمل وأديته في وقته سيفوتني هذا اللعب. نقول له: لا عليك يا عبد الله مما فاتك من أمور الدنيا، فما بما أنك أنت يعني أتممت هذه الأمانة وأديت هذه الأمانة فاعلم أنك على خير عظيم. لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع، أي أربع أمور إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا. ما هي هذه الأربعة؟ قال: صدق الحديث، وحفظ الأمانة، وحسن الخلق، وعفة مطعم. وهذا الحديث صححه الألباني في الجامع الصغير. فالصيد فهذه الأربع إذا وجدت فيك فلا عليك يا عبد الله ما فاتك من أمور الدنيا، وهي صدق الحديث، تكون صادق في حديثك، وحفظ الأمانة، تؤدي هذه الأمانة وتحفظ هذه الأمانة، وحسن الخلق، يكون خلقك حسن مع الناس ومع الله، تتأدب مع القضاء والقدر وتتأدب مع الناس، حسن الخلق، وعفة مطعم، يكون أكلك من حلال. فإذا وجدت فيك هذه الأمور الأربعة فلا عليك يا عبد الله ما فاتك من أمور الدنيا. وهذه الأمانة من أدى هذه الأمانة فإن الله تعالى يرفع منزلته في الدنيا ويرفع منزلته في الآخرة، ويجعل الله تعالى عنده العلم، يرزقه الله بالعلم والحكمة والفهم. لذلك لقمان الحكيم وهو من أولياء الله الصالحين، وعبد رزقه الله عز وجل الحكمة وهو من الأولياء الصالحين الذين أثنى الله تعالى عليهم ورزقهم الحكمة ورفعهم في الدنيا والآخرة، وأطلق اسمه على سورة في القرآن، سورة لقمان.
نعم.
لقمان الحكيم سئل عن ذلك، سبب رفع هذه المنزلة، فذكر أن من أسبابها أداء الأمانة.
سبحان الله.
كما روى مالك في الموطأ، قيل للقمان الحكيم: ما بلغ بك ما نرى، يعني من المنزلة.
نعم.
ما الذي كان سبب لرفعك هذه المنزلة وأن يؤتيك الله الحكمة ويذكرك في القرآن؟ قال: ما بلغ بك ما نرى. سئل لقمان عن ذلك، قال: صدق حديث وأداء الأمانة.
نعم.
وترك ما لا يعنيني، أي هذه الثلاثة أمور.
نعم.
منها أداء الأمانة، وكذلك من أدى الأمانة فهو الرجل المبارك، يبارك الله تعالى له في ماله، ويبارك الله عز وجل له في رزقه، ويبارك له في ذريته، ويبارك الله تعالى له في بدنه وفي كل شيء.
سبحان الله.
فإذا رزقت البركة فأنت على خير عظيم.
لا شك، لا شك.
وأما من يضيع هذه الأمانة ويكون بظاهرها الاستقامة فلا تنفع المظاهر هذه. لذلك يقول عمر رضي الله عنه، عمر بن الخطاب قال: لا يعجبنكم من الرجل طنطنته. طنطنته في رواية صلاته وصيامه، وهي يعني ظاهرة. قال: ولكن من أدى الأمانة وكف عن أعراض الناس فهو الرجل المبارك. هذا ذكره ابن أبي الدنيا في مكارم الأخلاق وغيره. فهذا يدل على أن من أدى الأمانة فهو الرجل المبارك الذي يبارك الله تعالى له في ماله ورزقه وبدنه وفي كل شيء.
صحيح.
فعلينا أن نحرص على أداء الأمانة حتى يحبنا الله عز وجل ويحبنا الرسول صلى الله عليه وسلم، ويرفع الله منزلتنا في الدنيا ويرفع الله منزلتنا في الآخرة، وأثنى الله على الأمناء، ونكون من الرجال المباركين الذين يبارك الله تعالى لهم.
نعم، طبعا شيخ حسين ما شاء الله يعني فضائل عظيمة فعلا لأداء الأمانة، أن رفعت الله سبحانه وتعالى لك والبركة والخير ومحبة الله، يعني أجر عظيم لمن يؤدي الأمانة. لكن بعد كل الفضائل شيخ حسين، هل الأمانة حاليا يعني هل ترفع الأمانة وتضيع هذه الأمانة؟
نعم، هذه الأمانة تضيع في آخر الزمان.
سبحان الله.
كما هو حال الناس اليوم،
هذا رغم من فضله العظيم سبحان الله.
نعم، تضيع هذه الأمانة، يتساهل الناس في عملهم، يخرج من العمل ولا يؤدي العمل في وقته ولا يتواجد في العمل، ويضيع المال إذا وضع عنده مال فيجحد هذا المال، وإذا اؤتمن على كلام الأسرار السر يفشي هذا السر، هذا مضيع للأمانة، هذا خائن للأمانة، وهذا من علامات الساعة وأول ما يفقد من الدين، كما من حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ما تفقدون من دينكم الأمانة.
أول ما تفقدون،
أول ما يفقد من هذا الدين الأمانة. هذا صححه الألباني في السلسلة الصحيحة. وكذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن من علامات الساعة إضاعة هذه الأمانة. والأمانة كما ذكرنا لها صور.
نعم.
كثيرة.
صحيح.
من صور إضاعة الأمانة أن يوضع رجل في مكان لا يستحقه. لو وضع إنسان لا يعرف بالطب في مكان الطبيب، لا شك أنه هذا خيانة.
صحيح.
لذلك جاء رجل كما من حديث أنس رضي الله عنه قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم يحدث القوم، إذ جاء رجل إعرابي فقال: متى الساعة؟ قال: متى الساعة؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، لما سأل عن الساعة قال: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. فقال: وكيف إضاعتها؟ يسأل عن إضاعة الأمانة. فذكر له النبي صلى الله عليه وسلم صورة من صور إضاعة الأمانة، من صور إضاعة الأمانة، تدل على أن بعض الناس يفهم من الأمانة الوديعة فقط، لا، من الأمانة أن يوضع، من ضياع الأمانة أن يوضع الإنسان في شخص لا يستحقه. لذلك لما قال هذا الرجل الإعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم: وكيف إضاعتها؟ يسأل عن إضاعة الأمانة. قال له: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة.
انتظر الساعة.
فهذه من علامات الساعة إضاعة الأمانة. فعلينا أن نحرص على أداء هذه الأمانة.
نعم.
وأن ننبه الناس على أداء هذه الأمانة، وأن الأمانة شاملة في كل الأمور، من عبادات ومن العمل ومن الودائع ومن يعني العفة، هذه كلها تشمل. صحيح. الأمانة.
نعم. أيضا شيخ حسين ذكرت الآن يعني صور حالية لخيانة الأمانة، مثل بعض الناس يعني يدخل مداخل شيطانية للتقصير في العمل، الخروج قبل الوقت، يعني بعضهم يعتبرها خلينا نقول شطارة شيخ حسين، انه يعني يسهل الامور بهذا الامر.
لا، هذه خيانة للأمانة.
نعم.
هذه خيانة للأمانة.
خيانة.
ويدخل في ماله.
نعم.
يعني المال الحرام.
نعم.
يعني
صحيح.
وظيفته بفضل الله اذا كانت يعني في عمل حلال، فالله جعل لك هذه الوظيفة وهذا الكسب. فعليك ان تحرص على الوقت الذي قيد لك.
نعم.
قيد لك وقت تعمل من الساعة الفلانية إلى الساعة الفلانية، فلا يجوز لك أن تتأخر في إتيانك، ولا يجوز لك أن تخرج يعني من غير استئذان، تخرج وتقول أنك موجود في العمل وأنت غير موجود. فهذا الوقت الذي لم تكن متواجد فيه في العمل فإن المال الذي تأخذه حرام، لأنه خيانة وإضاعة للأمانة. لو كل إنسان خان الأمانة لصار العالم في فوضى. لو الطبيب خان الأمانة وترك هذا العمل، لو العامل حتى العامل الذي يكون يعني في الشارع لو ترك هذه يعني الأمور الموجودة من
في خطورة طبعا.
نعم لو ترك هذه يعني القاذورات التي في الشارع من طعام الناس ومن أكياس ومن غيره، لو ترك هذه وقال غيري يحمل هذا الشيء، هذا خائن للأمانة ويكون الناس في فوضى. لو المدرس ترك هذا التدريس ولم يؤدي العمل فإنه خائن للأمانة. لو إمام المسجد ترك المصلين عن الصلوات، ترك ولم يصلي بهم وكتب أنه يعني موجود في هذا الوقت، فهذا خائن للأمانة، سواء من إمام مسجد، سواء من المدرس، سواء من الطبيب، من كل شيء،
كل مسؤول
الرئيس. الأمانة الأمانة تشمل هذه الأمور كلها.
إحنا إن شاء الله شيخ سير أكمل معك أكثر لكن بعد هذا الفاصل إن شاء الله. إذن فاصل رجع لكم، خلكم معنا.
إن خلق الأمانة بمعناه الاصطلاحي هو كل أمر فرضه الله تعالى على عباده من صلاة وصيام وزكاة، وكل ما يؤمن عليه العبد من قبل أي طرف آخر، كأن يودع الإنسان سرا لصاحبه، فكتمان السر أمانة، ومن يودع عند طرف آخر وديعة فإن حفظها أمانة، فالله تعالى أمر بإرجاع الأمانات إلى أهلها وحذر من الخيانة. وقد عد الله تعالى من يكون أمينا أنه من المؤمنين المفلحين، والناس بطبيعتهم يحبون التعامل مع الإنسان الأمين الذي يثقون به لما عرف عنه من أمانته. ومن لم يؤدي أمانته فإن ذلك يؤدي إلى ضياع الأمانة، وإن ضاعت الأمانة فضياعها يعد من علامات الساعة، ويوم القيامة يظهر كل ما يفعله العبد، فإن كان مضيعا للأمانة فذلك يؤدي إلى خزي صاحبها يوم القيامة. ودليل ذلك قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. فليسأل الإنسان الله تعالى أن يكون أمينا دائما وأن يعينه على ذلك.
حياكم الله مشاهدي الكرام من جديد. شيخ حسين، بعد هذا الحديث يعني ما شاء الله تبارك الله عن أهمية الأمانة في الدين الإسلامي ويعني عرض لصور هذه الأمانة وأهميتها، السؤال الآن شيخ حسين، ما هي خطورة يعني الخيانة، خيانة الأمانة، ما هي خطورتها؟
نعم، خيانة وهي ضد الأمانة، وبضدها تتبين الأشياء. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم. الله تعالى نهى عن الخيانة وحذر منها وبين أنها من صفات اليهود إلا قليلا منهم. قال الله تعالى: ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم. فالخيانة من صفات اليهود ونهى الله تعالى عنها، وهذه الخيانة استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم بربه أن يعيذه من هذه الخيانة. قال كما من حديث أبي هريرة، حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من الجوع، فإنه بئس الضجيع، فإنه بئس الضجيع الجوع، وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئسة البطانة.
يستعيذ منها صلى الله عليه وسلم.
نعم، وهذا الحديث صحيح، بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يجعل في دعائه أنه يستعيذ بالله عز وجل من الخيانة.
سبحان الله.
و بين عليه الصلاة والسلام أن الخيانة من خصال المنافقين، فينبغي للمسلم أن لا تكون فيه خصلة من خصال المنافقين، كما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في البخاري ومسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: آيات المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. فإذا حدث يكذب في حديثه،
وإذا خيانة هذه،
نعم، وإذا وعد أخلف، يعد ويخلف الوعد، وإذا أؤتمن خان، وهو الشاهد هنا، وهو الخيانة، فإن الخيانة من خصال المنافقين.
وهنا الخطورة شيخ حسين، أنك إذا يعني أخللت بالأمانة فستصبح من المنافقين، وهذا الخطر هنا،
هذا سيكون فيك خصلة من المنافقين. ينبغي للمرء أن يستعيذ بالله عز وجل من هذه الخيانة، وأن يحرص على أداء الأمانة، لأن الله يمتدح من يؤدي الأمانة، ويحذر ويذم من يضيع الأمانة، وهي ضد الأمانة، وهي إيش؟ الخيانة. نعم.
طيب شيخ حسين، يعني ربما يعني البعض يتساءل، أنا قد أتعرض لموقف خيانة مثلا، هل يجوز لي أن أخون من يخونني؟
لا يجوز. لو أن عامل عندك خانك في العمل، لا يجوز أن تخون هذا العامل، فإن الخيانة مذمومة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بالأمانة نهى عن ضدها، وهي الخيانة. قال: أدي الأمانة إلى من ائتمنك، كما من حديث الذي مر معنا، وهو حديث أبو هريرة رضي الله عنه، قال: أدي الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك. أي من خانك لا يجوز لك أن تخون من خانك، لأن الخيانة محرمة، ولا يجوز للإنسان أن يرتكب الشيء المحرم، بل الواجب عليه أن يؤدي الأمانة. فإذا أدى الأمانة وامتثالا لأمر الله يؤجر على ذلك، وإذا خانه رجل احتسب الأجر من الله عز وجل، وما عند الله خير وأبقى. نعم.
طيب شيخ حسين، يعني إذا الإنسان يعني بود أن يكون إنسان أمين، ما الأمور التي تعين الإنسان إن شاء الله تعالى على أن يتصف بهذه الصفة العظيمة وهي أداء الأمانة؟ ما هي الأمور التي إن شاء الله تعينه على ذلك الأمر؟
الأمور التي تعين على أداء الأمانة أن يسأل الله عز وجل بأن يعينه على أداء الأمانة، ويستعيذ بالله عز وجل من ضدها، وهي الخيانة. لذلك مر معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله عز وجل من الخيانة، يقول: أعوذ بك من الخيانة، فإنها بئس البطانة. فيستعيذ بالله عز وجل من الخيانة، ويسأل الله دائما الثبات على طاعته. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان في سجوده وفي دعائه يقول: اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. فيسأل الله الثبات على دينه، ثم يعلم ما عاقبة إضاعة الأمانة. إضاعة الأمانة عاقبتها وخيمة، يحاسب في الدنيا ويحاسب في الآخرة، فيكون عليها الوزر عظيم. قال الله تعالى: قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة، أي الموت بغتة، قالوا: يا حسرتنا على ما فرطنا فيها، وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم، ألا ساء ما يزرون. يعني ساء ما يزر مما يحمل من الأوزار. فبعض الناس يخون هذه الأمانة ولا يدري إذا بالموت يأتي بغتة، والقبر صندوق العمل، فيحاسب على ما ضيع من هذه الأمور. لذلك الدار الآخرة قال الله تعالى: خير للذين يتقون أفلا تعقلون، وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. فمن أدى الأمانة، إذا علم المرء أن من أدى الأمانة بأن الله يحبه ويحبه الرسول صلى الله عليه وسلم،
يحتسب الأجر بذلك،
ويحتسب الأجر، ويبارك الله له في ماله وبدنه، فيعلم في هذه الفضائل. إذا قرأ هذه الفضائل ثم نظر إلى عواقب إضاعة الأمانة، بأن الله يبغضه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يبغضه، وأنه سيجد عذاب هذه الخيانة في الدنيا، ويجد عذابها في الآخرة. لذلك تجد بعض الناس يملك من المال الشيء الكثير،
نعم، بدون بركة
سبحانه، نعم، وأخذ هذا المال بالخيانة، ثم تجده إذا به يعني يشكو من ضيق يعني الصدر،
صحيح،
ويشكو من الهموم،
نعم،
ويشكو من الغموم، وتجده يذهب إلى يعني العيادات النفسية ويتعالج، وتجده في وسوسة. وما سبب ذلك؟ سبب ذلك هو الخيانة،
صحيح،
ليس المال هو سبب السعادة، نعم، لوحده،
صحيح،
إنما من أين كسبت هذا المال؟ ستحاسب عن هذا المال من أين كسبته. فإذا كان هذا المال من حلال ستجد السعادة،
صحيح،
لأن الله يحبك ويحبك النبي صلى الله عليه وسلم،
اللهم صل،
وبين الله تعالى أنه لا يحب الخائنين،
نعم،
الله لا يحب الخائنين. فإذا الله تعالى لا يحبك،
نعم،
فكيف ستجد السعادة؟
نعم. شيخ حسين جزاك الله خير على كل ما ذكرت، بارك الله فيك، وأيضا يعني نريد منك يعني كلمة خيرة شيخ حسين، بارك الله فيك.
الكلمة الأخيرة أن أوصي نفسي وإياكم والمشاهدين والمشاهدات،
نعم،
بتقوى الله عز وجل والحرص على أداء الأمانة، فإن هذه الدنيا فانية وذاهبة، وعمر الإنسان محدود،
نعم،
عمر الإنسان محدود، فينظر في عاقبة هذا الأمر ماذا أعد لهذا الموت. إن كان هو خائن للأمانة فعليه أن يرجع ويتوب، فإن الله غفور رحيم، وإن من أسمائه التواب الكريم ذو الفضل العظيم، فإنه إذا تاب الإنسان فإن الله تعالى يغفر له جميع ما مضى،
نعم،
إذا ويعني تاب الإنسان غفر الله له جميع ما مضى،
نعم،
بل إذا عمل صالحا يبدل الله سيئاته حسنات،
نعم،
يبدل سيئاته حسنات،
نعم،
فإذا عمل الإنسان وتاب إلى الله فليبشر بالخير. فالوصية وهي التوبة إلى الله ورجوع،
نعم،
لمن أدى الأمانة يرجع، لمن ضيع الأمانة أن يرجع إلى أدائها.
بارك الله فيك الشيخ حسين المويزري الباحث في دراسات الإسلامية، يقول جزاك الله خير شيخ حسين على كل ما قدمت، بارك الله فيك،
جزاك الله
خير. أيضا شكر موصول لكم مشاهدي الكرام، مشاهدي لقاء الأثراء، انتظرونا إن شاء الله في حلقة مقبلة، وفي أمان الله، مع السلامة.